تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الخامسة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات الماضية سلطنا الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. في هذا الخضم قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضا الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك والتوجه إلى قرية تشهار تشيشمة للتشاور معهم بشأن ما يمكن فعله. في ذلك الحين كان زوجة السيد مصطفى في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة، وإليكم تتمة الأحداث.
سيدنا رعاك الله، إن سنوات من الجفاف أضرت بالأراضي الزراعية ونقصان حصص المياه يعمق المأساة يا سيدي، فقد رأيت بأم عيني كيف أصبحت الأراضي في بعض القرى غير صالحة للزراعة. نحن نزرع في بعضها على أمل أن تنزل علينا الرحمات الإلهية، ولكن الأمطار هي الأخرى أصبحت شحيعة جدا. في العام الماضي لم نستطع حتى توفير قوتنا سيدي. هذا عدا الضريبة التي ندفعها للإقطاعيين، ولما عجزنا عن دفعها لبهرام خان أخذ بهرام خان جزءا من أراضينا عوضا عنها.
الأراضي التي استحوذ عليها بهرام خان تعتبر أفضل أراضي الرعية وأكثرها خصوبة.
أنتم تتحدثون عن الأراضي، ولكن المشكلة الأساسية التي اجتمعنا اليوم من أجل مناقشتها هي قلة حصة المياه الزراعية. قوتنا وقوت عوائلنا متوقف على هذه القضية. في العام الماضي لم نملك أحياناً خبز يومنا لسد جوع أطفالنا. هل أسعفنا الخان حتى بكسرة خبز؟
نعم قولوا ماذا ولماذا ساكتون؟
مهلا اسكتوا مهلا. نحن نعرف مشاكلنا ولكن علينا أن نجد حلا. لا السيد مصطفى يعرف أيضا مشاكلنا، جاء إلى قريتنا بعد أن دعوناه ليأتي، فلنستمع لرأيه. سيدنا رعاك الله، لقد استمعت إلى كلامنا وأنت مطلع على مشاكلنا، والآن نريد أن نستمع لرأيك. يا جماعة يا جماعة من فضلكم اسكتوا قليلا، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الشرعي معروف وقد حدده لنا الشارع الكريم في كتابه المنزل وعلى لسان نبيه المرسل صلى الله عليه وآله. الله جل جلاله أمرنا بعدم الرضوخ للظلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان ظالما سلطه الله عليه، ما هو حق لكم ولعوائلكم، فلا ينبغي أن تعطوه للخان. فهل فهم هذا الكلام يحتاج إلى وجود أمثال السيد مصطفى أم إنه من أوضح الواضحات؟ الظلم ظلم ولا ينبغي أن نبرره لأنفسنا بأي شكل من الأشكال. ألستم شيعة الإمام الحسين عليه السلام الذي ثار ضد الظلم؟ أليس سرقة حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية ظلما بينا؟ الله جل جلاله قد يعفو عمن يعصيه، ولكنه لن يغفر للظالمين لأنهم اغتصبوا حقوق الناس. أعلن من جهتي أنني لن أتنازل عن قطرة واحدة من حصة المياه المخصصة للأراضي الزراعية التي أملكها.
كيف يمكننا عدم طاعة أوامر بهرام خان يا سيد مصطفى؟
أوامر بهرام خان هي الأهم أم الأوامر الإلهية؟ فلما هذا التردد؟
الخان لديه أعوان ورجال وجلاوزة قد يبادرون إلى ضرب أو حتى قتل الرعية والفلاحين إن عصوا أوامر الخان.
عليكم الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، أو أعطوا الخان ما يريده من حصة مياهكم. بالطبع سيكون عليكم أن ترضخوا لسائر طلباته في المستقبل أيضا.
وإعطاء الخان ما يريده من حصة المياه يعني موتا بطيئا لنا ولعوائلنا.
أنتم تعرفون الإجابات عن أسئلتكم، إذن عليكم أولاً أن تحسموا أمركم. فلا يمكن للمرء أن يكون خانعاً للخان ثم يمشي مرفوع الرأس.
اسكتوا، أرجو منكم أن تهدأوا جميعاً ليكمل السيد مصطفى كلامه. اهدوا اهدوا اهدوا. طيب الآن اسمحوا للسيد مصطفى بإكمال حديثه، وأرجو من الحضور ألا يقطع كلام السيد، حتى الأسئلة لا تطرحوا شيئا منها الآن حتى يوضح السيد رأيه بالكامل. تفضل يا سيد.
تفضل
تفضل
تفضل.
عليكم أن تقفوا بصلابة وتسمعوا الخان وأعوانه رفضكم الصارم لما يريد أن يأخذه منكم غصبا، وأنا سأكون معكم. ومن قبل أعلنت عن موقفي للخان عشرات المرات، ولكن على الخان أن يسمعها منكم هذه المرة، فالرعية تعيش بقوت سنتها وتدفع ضريبتها السنوية أيضا. لا تخافوا أيها الناس، أيها المسلمون الذين يعملون لدى الخان، لم ينزلوا إليه من السماء، وهم جزء من هذا المجتمع ومن أبناء بلداتكم ومنطقتكم.
سيدنا رعاك الله، كلامك لا غبار عليه، والصحيح هو ما تقول، ولكن علينا أن نكون متحدين في رأينا ويحمي بعضنا بعضا،
وهو المطلوب كذلك. خيركم وصلاحكم أنتم تحددونه بأفعالكم وليس بالجلوس والصمت. قولوا كلمتكم والخان سيضطر لسماع قولكم.
سيدنا رعاك الله، جئت إليكم مسرعا من طرف العائلة. عائلتكم أرسلت إليكم للعودة إلى المنزل لأمر مهم، يبدو أنهم أرسلوا أيضا للقابلة.
لقد سمعتم رأيي وسمعت كلامكم وآراءكم، تشاور فيما بينكم وإن شاء الله ستصلون إلى نتائج مفيدة.
يا سيدنا، ما إن تضع قدمك خارج قريتنا حتى تصل أخبار اجتماعنا هذا إلى بهرام خان.
أي شخص فاقد الضمير هنا يفعل ذلك ويخون أهله وعياله وأبناء قريته؟ حقيقة إنه لأمر مخجل، وعليه أن يعرف مثل هؤلاء أنهم بذلك يعصون الله.
فلتصل أنباء ما نفعله هنا إلى بهرام خان حتى يعلم أن لصبر رعيته حدودا، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب ربما يدفعه ذلك إلى التعقل، فيكف أذاه عن الناس ولا يطلب منهم أكثر من حقه.
سيدي، بهرام خان سيوفد جلاوزته لتأديب أهل القرية.
اسمعوني، هل تريدون حصة مياهكم؟
نعم نعم نعم.
هل تحرصون على معيشتكم ومعيشة عوائلكم؟ إذن ضحوا من أجل ذلك ودافعوا عن حقكم.
الله هيا هيا الله هيا
ما يقول. نعم
بعد أن قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضاً الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، توجه السيد مصطفى إلى قرية تشهار تشمة للتشاور معهم. دعا السيد مصطفى أهالي القرية إلى الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، وفيما حذر البعض من أن الإقطاعي بهرام خان لا يخفى عليه هذا التشاور بين رعيته والسيد مصطفى وسيعاقب رعيته، أكد السيد مصطفى أن على بهرام خان أن يعرف أن لصبر رعيته حدود، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب. وبالفعل وصلت أخبار اجتماع أهل قرية شهر تشمه بالسيد إلى بهرام خان.
اللحم المشوي يتكلم معك عندما تضعه على النار المشتعلة، وأنا أحب أن أسمع صوته وهو يتقد ويضطرم فوق النار.
بهرام خان،
نعم،
إن أكل الكباب معكم يفتح شهية المرء، خاصة وأنكم تقطعونه بأسنانكم وهو على أسياخه.
جعفر قلي.
نعم.
إذن لهذا السبب أراك مولعا بموائد الكباب التي أقيمها هنا. يا صفر، يا صفر، ألا تخلد إلى الراحة حتى تأتيني الآن؟
سيدي، أمرتني أن أطلعك بكل ما يجري في القرى.
قل كلامك وامضي إلى سبيلك. هيا
يا بهرام خان، أهل قرية شهر تشمة اجتمعوا للتجاور.
وما أهمية ذلك حتى أتيتني ليلا في هذه الساعة لتخبرني به؟
أهميته أن حاج بابا دعا السيد مصطفى إلى اجتماع القرية، وقام السيد بتحريض الناس ضدكم. وهو لم يكتفي هذه المرة بطرح موضوع حصة المياه والضريبة الخاصة بالخان، ولم يكتفي بوصفكم من الظلام، وإنما وضعكم في صف أمثال الشمر ويزيد وحرملة.
تستطيع الذهاب، هيا.
هل تأمرني بالذهاب؟ علي أن أذهب إذن.
ماذا يجب أن نفعل مع هذا السيد؟ كل يوم تزداد تدخلاته هنا وهناك. يا بهرام خان، هل توافقون على أن أؤدبه بنفسي؟ لا تسكتوا حتى تتجرأ الرعية، فالرعية تحت سيطرتكم، فإن لم تشدوا حبلها شدها السيد في الاتجاه الآخر.
ماذا أفعل مع هذا السيد؟
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الخامسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحدياً ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري، يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعياً في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساءً حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحاً حتى 8:40 بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعاً عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للأول من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في 17 من رجب الأصب عام 1271 للهجرة، ولد في مدينة خنسار بوسط إيران الفقيه والعلامة الشهير آية الله العظمى السيد أبو تراب الخنساري. وقد درس الخنساري المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس علوم الفقه والحديث والرجال عند كبار علماء عصره كالسيد حسين الكوه كمرئي والسيد محسن الحكيم وأغا بزرق الطهراني، حتى أضحى من كبار علماء عصره. ومن أهم مؤلفات آية الله العظمى السيد أبو تراب الخنساري كتاب لب الألباب في تفسير أحكام الكتاب ومصباح الصالحين، وأخيرا توفي آية الله الخنساري عام 1346 للهجرة. في 17 من رجب الأصب عام 1121 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الشيخ أبو الحسن سليمان بن عبد الله بن علي بن حسن البحراني الماحوزي، المعروف بالمحقق البحراني، أحد كبار علماء الشيعة في البحرين في القرن الثاني عشر الهجري. وقد ولد المحقق البحراني في قرية ماحوز بالبحرين في منتصف رمضان المبارك عام 1076 للهجرة، وتتلمذ على يديه كبار العلماء كالشيخ عبد الله السماهيجي والسيد مير محمد الخاتون آبادي والشيخ أحمد بن عصفور الدرازي. ومن أبرز مؤلفات المحقق البحراني الإشارات في الكلام، الشفاء في الحكمة النظرية، ومعراج الكمال إلى معرفة الرجال، وكتاب الأربعون حديثا في إثبات ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكتاب جواهر البحرين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
ذكرني يا الحادي مولد حبيبي الله، حبي وإنشادي والغوث بعد الله، حبي وإنشادي والغوث بعد الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
ذكراه أعيادي هيهات لا أنسى،
هيهات لن ننسى،
ونوره بادي على عباد الله، على عباد الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
في السهل والوادي يهدي لشرع الله،
يهدي لشرع الله. شرع الله
وفيه إرشادي إلى طريق الله إلى طريق الله.
صلوا على الهادي
طه رسول الله
والهاليهم سادي إلى رضا الله والآليهم سادي إلى رضا الله.
صلوا على الخمس تقربا لله ما أشرقت شمس يا ذاكرين الله ما أشرقت شمس يا ذاكرين الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا الله والآل هم زادي إلى رضا الله.
وحبهم يكفي للفوز عند الله
للفوز عند الله
والآل في وصف عترة رسول الله عترة رسول الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله والآليهم زادي إلى رضا الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
للسلامة من تكرش البطن. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت الأوقات بالسلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، بدأت البدانة تظهر على الأفراد من الرجال والنساء، يعلنها ظهور الكرش الذي تتداخل في تكوينه عوامل كثيرة منها العمر والجنس والتاريخ الوراثي. فهل ظهور الكرش ظاهرة صحية وجمالية؟ ابقوا معنا في لقاء اليوم. أهلا بكم. يتكون الكرش أو البطن الكبيرة نتيجة تراكم الدهون وتخزينها، وبينما يميل الرجال إلى تخزين الدهون حول الخصر على شكل تفاحة، تخزن النساء الدهون حول منطقة الحوض والأوراك والأفغاذ على شكل كمثرى. ومن المعروف أيضا مستمعينا أن نسبة الدهون في جسم المرأة هي ضعف الدهون الموجودة في جسم الرجل، وتتكون الدهون قرب الكبد والجهاز الهضمي وتنتشر في أوردة البطن بسبب تأثير هرمون الأنسولين، فتزيد نسبة السكر في الدم ويتحول إلى دهون، وخاصة مع تزايد العادات الخاطئة في الأكل والتهادي بالحلويات والشوكولاتة. ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى انتفاخ المعدة وتمددها وبالتالي ارتخاء عضلات البطن، أولا الإصابة بأمراض القولون وتجمع السوائل في تجويف البطن، ثانيا ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام، ثالثا التدخين بأنواعه، رابعا تناول وجبة دسمة آخر النهار والنوم بعد تناول هذه الوجبة، خامسا الإسراف في تناول البقول التي تسبب الانتفاخ، سادسا عدم اتباع حميات غذائية صحية أثناء الحمل، سابعا عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. ولكن هناك نصائح طبية تخلص من ظهور الكرش والبدانة، سنذكرها بعد قليل. وشكرا لتواصلكم مستمعينا. يحتاج وقتنا المعاصر إلى الفرد الذي يتمتع بلياقة بدنية جيدة، لذا يضع الأطباء نصائح أمام الأفراد للتخلص من بروز البطن أو ما يعرف باسم الكرش، والذي يسبب إحراجا شديدا أمام الغير وآلاما نفسية شديدة. تتلخص هذه النصائح في: أولا، الإقلال من تناول الأطعمة التي تسبب الانتفاخ مثل الحليب والبقوليات كالفول والحمص والعدس والموز والمعجنات. ثانيا، تناول التفاح المقشر والخوخ والجزر والفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والخضروات الورقية وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف والتي تساعد على تنظيف الأحشاء. ثالثا، تناول كميات كبيرة من الماء لتنظيف الجسم من السموم المتواجدة فيه، والتأكد من مضغ الطعام جيدا عند تناوله، فتناول الطعام بسرعة أو بفم مفتوح يجعل الإنسان يبلع الكثير من الهواء وبالتالي يسبب الانتفاخ. رابعا، التأكد من وضعية صحيحة عند الجلوس، خاصة إذا كان الجلوس أمام الحاسوب لساعات طويلة في البيت أو العمل. خامسا، الحرص على ممارسة التمارين الخاصة لشد البطن كل يوم لمدة 15 دقيقة على الأقل، وممارسة أكثر من تمرين، وقبل تناول أي شيء تناول كوب من مقوع الكمون مع شريحة ليمون ليساعد على إذابة الدهون المتراكمة حول البطن. هذه نصيحة طبية مستمعنا العزيز، شكرا لك.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
لآلئ ودرر في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن شموع الصادقين الأوفياء للنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين هو الشهيد المجاهد عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله تعالى عليه. وأنا أيها الإخوة أيتها الأخوات يعني مقتنع بأن حديثي هذا البسيط عن هذه الشخصية الرائعة هو عمل يدخل السرور على قلب رسول الله وعلى قلب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل عمرو بن الحمق الخزاعي له مكانة خاصة هم عند النبي صلى الله عليه وآله وكذلك عند الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. طبعا عمرو بن الحمق الخزاعي إصالة هو من قبيلة خزاعة، ورجل صحابي من أفاضل الصحابة ومن الكادر المقرب لدى رسول الله صلى الله عليه وآله. أسلم قبل فتح مكة، عمره كان 25 سنة، و25 سنة على كل يعني في فورة الشباب، في فورة نزوات العمر، لكن فتح الله سبحانه وتعالى له أفق الهداية، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. أسلم 25 سنة عمره وأصبح نشطا في دعم النبي صلى الله عليه وآله. النبي وجد فيه خلوصا بنيته، يعني شاف هذا إخلاص حار بهذا العمر بهذا المستوى، يعني غالبا وهذا أمر طبيعي أن يكون يفكر إشباع رغباته إشباع مشتهياته، وإذا هذا الرجل بهذا العمر هو يضحي ويجاهد ويجادل. فالنبي صلى الله عليه وآله كثير استأنس به وكان يدعو له. هاي النكتة هنا آثرت أن أذكرها، شي يدعو للنبي، كان يدعو له النبي اللهم متعه بشبابه، فكان لهذه الدعوة أثرها. صاحب الإصابة يقول بأن عمرو بن الحمق الخزاعي بلغ من العمر 80 سنة ولم تبيض في وجهه ورأسه شعر واحدة ولم يسقط له ضرس أبدا، لا شعر أبيضت ولم يسقط له ضرس أبدا. هذه تكريما لدعوة رسول الله، استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وآله. هذه مكانته من النبي. ننتقل وين؟ إلى مكانته من الإمام أمير المؤمنين روحي له الفداء. الإمام أمير المؤمنين قال له يوما يا خزاعي ليت في أصحابي وجندي 100 مثلك. فكان يدعو له، خلينا نشوف دعاء الإمام علي شنو قال. اللهم نور قلبه بالتقوى واهده إلى صراطك المستقيم. شنو هالدعوة الرائعة؟ هذه أثرها بالدنيا وأثرها بالآخرة. اللهم نور قلبه بالتقوى، ادعو أنت، اطلب من الله هذا. اللهم نور قلبه بالتقوى واهده إلى صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بالتقوى واهدنا إلى صراطك المستقيم يا الله. فديوم صار حوار بينه وبين أمير المؤمنين. يقول للإمام أمير المؤمنين: والله يا سيدي ما أحببتك للدنيا أو لمنزلة تكون في نفسي، ما حبيتك أنا لغرض، لهواية، لأمر شخصي. لا اسمع، والله يا سيدي ما أحببتك للدنيا أو لمنزلة تكون في نفسي، إنما أحببتك لخمس خصال، خمس أشياء الذي خلتني أحبك. إنما أحببتك لخمس خصال: أولا، إنك أول الناس بالإسلام إيمانا، أول واحد سباق، وأنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنك المهاجر المجاهد في سبيل الله، وأنك زوج فاطمة سلام الله عليها، وأنك الأب لعترة رسول الله. شنو الأب لعترة رسول الله؟ ها، ارجع إلى قول النبي لعلي صلوات الله وسلامه عليهما: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. فيقول لي: أنا حبيتك الخمس أشياء، واحدة أنت أول من آمن بالإسلام، واحدة أنك من عم رسول الله، وأنك المهاجر المجاهد في سبيل الله، وأنك زوج فاطمة الخامسة، وأنك الأب لعترة رسول الله. بعد شي يقول له: فوالله يا أبا الحسن لو قطعت الجبال الرواسي وعبرت البحار الطوامي في توهين وتلقين حجتك